يقول صاحب منار السليم كان الوضوء تجب فيه التسمية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذه أول مسألة تجب فيه التسمية، حكم التسمية على الوضوء. المسألة الثانية: وتسقط سهوا، نص عليه في حديث عفية لأمة عن الخطر والنسيان. قال: وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، مش ابتداء، ابتدأ يعني همزة عن الألف. صححه للإنصاف. من مؤلف الإنصاف؟ المرزاوي. وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه، قطع عليه في الإقناع وحكاه في حشاد التنقيح عن أكثر الأصحاب. أما قوله باب الوضوء، فمما يناسب هنا ذكر بعض آداب الوضوء وفضائله. فثبت في فضائل الوضوء أدلة كثيرة من القرآن والسنة، فمن أدلة القرآن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فقول الله تبارك وتعالى: ولكن يريد ليطهركم. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ليطهركم يشمل طهارة ظاهر البدن بالماء وطهارة الباطن من الذنوب والخطايا. فإذا هذا يبين، ومن أجل ذلك أوردنا هذه الآية في صدر فضائل الوضوء من القرآن، لأن الآية هنا بعد ما ذكر هذا الحكم قال عز وجل: ولكن يريد ليطهركم. فإذا هذا هو الدليل القرآني على فضيلة الوضوء، وأنه يطهر البدن ويطهر أيضا الباطن من الذنوب والخطايا. وكذلك قوله: وليتم نعمته عليكم، يقول إتمام النعمة إنما يحصل بمغفرة الذنوب وتكفيرها. فالنعمة لا يعني إنما تتم النعمة بمغفرة الذنوب وتكفيرها، كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. وهذا المعنى استنبطه محمد بن كعب الخرازي رحمه الله تعالى. ويشهد لهذا المعنى ايضا الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره عن معاذ رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم اني اسالك تمام النعمه. فقال: اي شيء تمام النعمه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام سال هذا الرجل: اي شيء تمام النعمه؟ قال: دعوه دعوت بها ارجو بها الخير. قال: فان من تمام النعمه دخول الجنه والفوز من النار. دخول الجنة والفوز من النار. هذا مما يشهد هذا المعنى الذي استنبطه محمد بن كعب الفراغي وغيره من قوله: ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. فمن تمام النعمة مغفرة الذنوب وتكفيرها والفوز بالجنة والنجاة من النار. إذا سئل يعني اذكر دليلا من القرآن على فضيلة الوضوء، فتبحث تفصل هذا التفصيل، تأتي بالآية حيث الأمر بالوضوء، ثم قوله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم يعني بهذه الأحكام من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. من فضائل الوضوء حديث عمرو بن عبدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رجل يقرب وضوءه الذي يتوضأ به فيتمضمض ويمد ويستنشق فينتفر إلا ترك خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا ترك خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما يتصور مسلما يتوضأ ما يكون له لحية، الأصل في المسلم ليس له لحية، فلذلك هنا تذكر في الحديث بصيغة طبيعية وعادية. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا جرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا جرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء، ثم يمسح أيضا نشوف هنا إذا تأمل ثم يغسل يديه إلى المرفقين الا درت خطايا يديه من اطراف يديه من هنا ولا من هنا من اطراف يديه عند الاصابع الملامس. وهذا مما لا يلتفت اليه كثير من الناس في كيفيه الوضوء. يتوضا يبدا بغسل الكفين الذي هو مستحب غسل اليدين تاول هذا مستحب واضح ويغسل وجهه ويخلل الحيطه ثم يغسل اليدين كما امر الله. يعني هو المفروض ان يغسلها كما امره الله لكنه لا يغسلها كما امر الله. نرى كثير من الناس اذا اتى غسل اليدين يغسل من الرزق الى المرافق هذا غير صحيح. ليس هذا هو الوضوء الواجب عليه. غسل اليدين الواجب هو ان تبدا باطراف الاصابع تغسل من اطراف الاصابع الى المرفقين. واضح؟ فغسل اليدين الذي امر الله به في القران يكون من اطراف الاصابع باليد كلها الكف ثم الى المرافق وليس من الرزق الى المرافق. هذه ليست يد، هذه يد مقطوعه. ولذلك قال هنا عليه الصلاه والسلام ثم يغسل يديه الى المرفقين الا جرت خطايا يديه مع من اطراف انامله من اطراف انامله لانه يغسل لابد يغسل ايه؟ الكف مع الناس. ثم يمسح راسه كما امره الله الا جرت خطايا راسه من اطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه الى الكعبين كما امره الله الا جرت خطايا رجليه من اطراف انامله مع الماء فان هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بما هو اهله وفرغ قلبه لله الا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته امه. الا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته امه. ايضا عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل قام الى وضوئه يريد الصلاه ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع اول قطره فاذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع اول قطره فاذا غسل يديه الى المرفقين ورجليه الى الكعبين سلم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئه كهيئته يوم ولدته امه فإذا قام إلى الصلاة رفعه الله عز وجل بها درجة وإن قعد قعد سالما. أيضا هناك أحاديث يعني هذه الأحاديث التي ذكرناها فيها تكثير الخطايا المتوسطة بسبب وضوئه وباجتماع أفعال أخرى كحضور قلبه في الصلاة التي يصليها إلى غيره. لكن ورد أحاديث أخرى تفيد حصول الثواب الجزيل على الوضوء زيادة على تكثير السيئات. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. الغرة هي بياض يكون في جبهة الفرج والتحليل بياض يكون في قوائمه. فهذه العلامة التي يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة. يعني الصحابة سألوا كيف تعرف أمتك من بين سائر الأمم؟ الأمم تكون كثيرة يوم القيامة. فقال رأيت لو أن رجل له خيل زهم به بينها يعني هذا النوع من الخيل في غرة أو تحليل هل يعني تشتبه عليه؟ فقالوا لا. فكذلك فقال عليه الصلاه والسلام كذلك يعني انه يعرف امته يوم القيامه من الامم باثار الوضوء على جبههم واطرافهم وهذا هو معنى الحديث وليس نصه. فقوله انتم الغر المحجلون يوم القيامه من اسباغ الوضوء المقصود من اسباغ الوضوء يعني توصيل المياه الى مواضعها الشرعيه لا كما يفهم بعض الناس بل كما اجتهد بعض السلف اجتهادا مخالفا للدليل كما روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يغسل اذا شرع في غسل يديه غسل حتى الابط او اذا غسل رجليه فغسلهما الى الركبتين فهذا خلاف ظاهر الحديث. معنى اسباغ الوضوء ليس معناه انك اسباغ يعني انك تزيد وتتعدى الحدود التي تحدد لك في الوضوء كثيرا تتعداها قليلا لا باس لكن كثيرا هذا مخالف للحديث. فإسباغ الوضوء توصيل الماء إلى المواضع الشرعية التي جاءت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني فيتكون كالثوب السابر الذي يغطي البدن كله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرضا. فقول هنا إسباغ الوضوء على المكاره يعني الإنسان لا تمنعه المكاره من أن يعطي يعني الوضوء حقه، أن يوصل الماء إلى المواضع الشرعية التي أمر بتوصيله إليها. وعلى المكاره يعني كأن يكون مثلا الماء شديد البرد في البرد الشديد، ومع ذلك فإن ذلك لا يمنعه من أن يؤدي حق الوضوء بتوصيله إلى المواضع التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث اختصاص الملأ الأعلى الكفارة نقل الأقدام إلى الجمعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات هذه من كفارة الخطأ. لكن هنا بعض السيئات، أولها أن المراد من السيئات التي يكفرها الوضوء، حينما كثيرا ما نأتي لكثير من الأدلة من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه، يراد بهذه الذنوب الصغائر فقط. أما الكبائر كما ذكرنا فلا بد للكبيرة من توبة خاصة، لكن لا نؤيد أصحاب الكبائر من المذنبين أمثالنا، لكن لا نؤيد برحمة الله، لكن نقول إن لا بد أن يتوب توبة خاصة من الكبيرة. واضح؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فلا بد للكبيرة أن تتوب منها توبة مستقلة، فباب التوبة مفتوح ورحمة الله واسعة. فليس معنى هذا أن هذه الأحاديث لا عمل لها، لكن هناك نصوص أخرى تراقب السائل في أن يتوب، فهو حظ له على أن يتوب وليس إغلاق سلام الرحمة في وجهه. فمثل هذه النصوص إنما المقصود بها الإيه؟ الذنوب الصغائر الذنوب بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتنب في الكبائر، ما اجتنب في الكبائر في بعض هذه النصوص. وأيضا الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالتوبة في آيات كثيرة، فلو كانت أعمال البر مكفرة للكبائر لم يكن لأمره بالتوبة معنى، وكان كل من توضأ وصلى يشهد له بالجنة وإن ارتكب كل كبيرة. أيضا التنبيه الثاني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإسباغ الوضوء عند الكريهة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: فالمراد أن يكون على حالة تكره النفس فيها الوضوء، وقد فسر لحال نزول المطالب، فإن النفس حينئذ تطلب الجزع، فالاشتغال عنه بالصبر والمبادرة إلى الوضوء والصلاة من علامة الإيمان. لأن إيه الإنسان لما إذا ابتلي بمصيبة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا على المصائب بالصبر والصلاة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فالصلاة يتضمن الأمر بالفزع إلى الصلاة يتضمن ماذا؟ لابد من مقدمته وشرطه وهو الوضوء. واضح؟ فمعنى ذلك ففسر بعض العلماء إسباغ الوضوء يعني عند الكريهات هي المصائب التي يكرهها الإنسان والبلايا التي تقع به، فإذا وقع به بلية فعليه أن يسبغ الوضوء ولا ينشغل، لا يشغلنه الجزع وما نزل به المصيبة عن الفزع إلى الوضوء، ويسبغ هذا الوضوء ويحافظ على آدابه ثم يصلي. واضح؟ فالانشغال عن الجزع بالبلية بالطبع والمبادرة إلى الوضوء والصلاة من علامة الإيمان، كما قال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالوضوء مفتاح الصلاة، وقد يطفأ به حرارة القلب الناشئة عن ألم المطالب، كما يؤمر من غضب بإطفاء غضبه بالوضوء. يعني كما أن الغضب الشيطان يجري من الانتهاب مجرى الدم من العروق، فالإنسان ندب إذا غضب أن يبادر إلى الوضوء، لأن هذا يطفئ يعني أثر الحمية التي يشعلها الشيطان في قلبه وأعضائه. كذلك حمية ويعني حرارة القلب التي تنشأ عن التأثر بالمصيبة تطفئها وتهونها المبادرة إلى الوضوء. فسرت الكريهات بالبرد الشديد، ويشهد له أن في بعض روايات حديث معاذ رضي الله عنه: وإسباغ الوضوء على السبرات، والسبرة شدة البرد. فما في شك ان اسباب الوضوء في شده البرد ايضا يشق على النفس وتتالم النفس به. وكل ما يؤلم النفس ويشق عليها فانه كفاره للذنوب وان لم يكن للانسان فيه صنع ولا تسبب المرض ونحوه كما دلت النصوص الكثيره على ذلك. اما ان كان لله عز وجل فانه يكتب لصاحبه به اجر وترفع به درجاته. فذلك نفس الالم الذي يحصل للمجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل ذلك لانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موقعا يلوذ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. كذلك الم الجوع والم العطش الذي يحصل للصائم. وقال عليه الصلاه والسلام لام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان لك من الاجر على قدر نصبك ونفقتك. فكل ما يجد الانسان من الالم في سبيل الوصول العباده هو مامور بها فانه يكثر له في حسناته. ان لك من الاجر على قدر نصبك ونفقتك. هذا مما يوافي اخواننا الذين سيمن الله ان شاء الله عليهم بالحج الى البر الحج البري حيث يلاقون من النصب والمشقه الكثير. فعليهم ان يتذكروا هذا الحديث لان الرسول قال لعائشه ذلك في عمرتها ان لك من الاجر على قدر نصبك ونفقتك. كلما تعب الانسان اكثر كلما زاد اجره. كذلك ايضا حجاج الطيران هم ايضا لهم من الاجر على قدر ما ينفقون من الاسعار المتسعه. نعم. ففي كل الخير ان شاء الله. فالمشقه في حاله الوضوء تلحق الانسان من وجهين. الاول من جهه المشقه في الوضوء الانسان يكون نائما مثلا يكون نائما في الدفء والجو والبرد شديد والمياه شديده البرد ايضا. فما في شك ان النفس تتالم للقيام من هذا الفراش الدافئ الى شده البرد. ايضا نفس الماء اذا لامس البدن كما من شك لان شده البرد يكون فيها الم يحصل من اسباب الوضوء. فكلا الامرين مفارقه الفراش الدافئ الى الوضوء ومعاناه البرد في شده السفره والبرد كلاهما يحتاج الى جهاد نفس. ولذلك جاء عن ابي ذر او ثبت عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الجهاد ان يجاهد الرجل نفسه وهواه. عند الصوفيه رجعنا من الجهاد الاكبر الاصغر الى الجهاد الاكبر. قال وما هو؟ قال جهاد النفس. هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يمكن ان يفهم فهما صحيحا فمعناه يكون صحيحا كما يغني عنه ايضا هذا الحديث الصحيح افضل الجهاد ان يجاهد الرجل نفسه وهواه. فهذا الجهاد الذي هو مجاهده النفس والهوى في ذات الله تبارك وتعالى بان يكفهما عن الشهوات ويمنعهما عن الاسترسال في اللذات ويلزمهما فعل الاوامر واجتناب المنهيات. هذا الجهاد فرض عين مطلقا. هذا الجهاد فرض عين على كل مسلم لان الانسان لا ينتهي عن الحرام الا بهذا الجهاد لا ولا يستطيع يؤدي الواجبات الا بهذا الجهاد. فهذا الجهاد الذي هو جهاد النفس ومجاهده الهوى فرض عين على كل مسلم لان المسلم مامور بامتثال المامورات واجتناب المنهيات وكلاهما لا يحصل الا بمجاهده العبد نفسه وهواه. فالهوى اكبر اعداء الانسان وهو والنفس التي بين جنبيك اقرب الاعداء اليك. ومن سنه الجهاد قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ولا اكفر عندك من نفسك فانها في كل نفس تكفر نعمه الله عليها. واذا جاهدت نفسك هذا الجهاد خلق لك جهاد اعداء الله الذي ان قتلت فيه كنت شهيدا من الاحياء الذين هم عند ربهم يرزقون. قال ابو يزيد ما زلت اسوق نفسي الى الله وهي تبكي. يعني من شده ما كنت احمل عليها واقسو عليها حتى تستقيم. يقول ما زلت اسوق نفسي الى الله وهي تبكي حتى سقتها اليه وهي تضحك. وقال بعض السلف دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء كما له عبودية في السراء، وله عبودية عليه فيما يكره كما له عبودية فيما يحب. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، ففيه تفاوت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، الوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبودية. هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وتركه المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية. ولكن فرق عظيم بين العبوديتين، فكلما ازدادت مجاهدة النفس ومصارعة الهوى كلما يعني على شأن هذه العبودية. فعلى الإنسان أن يصبر على التألم الذي ينشأ عن إسباب الوضوء في الفرض، فإن حصل رضا الإنسان هذا شيء مؤلم النفس، لكن قلبه راض مطمئن وفرح ومسرور لأنه يتقرب إلى الله بهذا الأمر، فذلك مقام عظيم من مقامات المحبة. لكن السؤال: كيف ينشأ الرضا في مثل هذه الحال؟ كيف يحضر يستحضر الإنسان ويستجلب الرضا بهذا الأمر؟ يعني تجد المجاهد في سبيل الله هو يحصل هو أصلا الجهاد أو القتل فيه كراهة طبيعية، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فالناس أصلا تكره الموت. هذا والآية: فأصابتكم مصيبة الموت والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة. فالموت أو مقاطعة ألم تكاليف الجهاد في سبيل الله وبالذات بذل النفس يعني فيه ألم شديد على النفس من ناحية طبيعية، لكن مع ذلك تجد المجاهد من الناحية الشرعية التي فيها إرضاء الله وملاحظة أوامر الله تبارك وتعالى، فإنه يقبل على هذا بشدة وبهمة وبحرص شديد على الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. لماذا؟ أنه راض بما يرضي الله، اتحدت إرادته مع إرادة الله، فأحب ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه الله، فاجتهد في التقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه. ففي هذه المكان الموضع الذي نتكلم فيه وهو الوضوء في شدة الثمرات وما نظره، كيف إنما يحصل مقام الرضا في هذه العبادات التي فيها جهاد عظيم بملاحظة عدة أمور. أول شيء حتى تستجلب الرضا في قلبك في هذا التشريع أن تتذكر فضل الوضوء من أنه يحط الخطايا ويرفع الدرجات، وأنه سيكون سببا في حصول الغرة والتحليل، الغرة والتحليل يوم القيامة بهذا الوضوء. وأيضا أن من فضائله بلوغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، بلوغ الحلية في الجنة إلى حيث يبلغ الوضوء. قال بعضهم: من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال، من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. فينبغي أن يستحضر دائما فضائل الأعمال التي يعملها حتى يكون دافعا إلى الهمة. أما الأمر الثاني الذي به يستجلب مقام الرضا في مثل هذه الأشياء، فهو تذكر ما أعده الله عز وجل لمن عصاه من العذاب بالبرد والزمهرير، فإن شدة برد الدنيا يذكر بزمهرير لأنما أعاذنا الله منها برحمته. سبق أن تكلمنا في أصحاب هم الآخرة، أصحاب هم الآخرة، أن شأن أصحاب هم الآخرة ومن يوجهون كل همتهم إلى الآخرة وإلى الحياة الأبدية هناك، ذلك ينضح على سلوكهم في الدنيا، فكل ما تقع عينهم عليه وكل ما يجدونه في الدنيا إنما يذكرهم بشيء من أحوال أهل الجنة أو أحوال أهل النار أو أحوال وأهوال يوم القيامة أو أهوال القبور إلى آخره. وأتينا بدليل على ذلك من القرآن، من يذكره في سورة الواقعة؟ أينه؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. دل هنا أو نص القرآن على أن الحكمة من خلق النار أمران: تذكرة ومتاع للمقيم، متاع للفوائد التي تستفيدون فيها يعني تستفيدونها من النار من ضج الطعام والسجاء الى اخره. اما الغايه الاولى من خلق النار هي ان تكون تذكره، اذا رايتموها تذكرتم نار الاخره فعملتم على اتقائها واجتنابها. واضح؟ نحن جعلناها تذكره حتى اذا رايتموها تتذكرون نار جهنم. فهذا شأن يعني اصحاب هم الاخره. النار والعياذ بالله فيها كل انواع العذاب الذي يتخيله الانسان وفوق ما يتخيل والعياذ بالله. ففيها الحر الشديد والنار المحرقه، وفيها ايضا الزمهرير الذي هو البرد الشديد. فكما ان الحر يحرق كذلك البرد يحرق ويعذب الانسان عذابا شديد. كل انواع حتى العذاب النفسي، حتى مجرد يعني فيها الظلام، فيها الزحام، فيها صحبة السوء، فيها الطعام كذا واللباس كذا والفراش والمهاد كذا الى اخره، عاذنا الله واياكم منها بمنه ورحمته. في النار ايضا حتى مجرد يعني تعرفون قول الخنساء تقول ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وما يبقون مثل اخي ولكن اعزي النفس عنه بالتأسي. فكما يقول الناس في الامثله يعني ان المصيبه اذا عمت طابت او هانت، اما المصيبه تعم فليهون على الناس وقع هذه المصائب. حتى هذا الشعور سوف يخرم منه اهل جهنم. فوجود مجموعات كبيره منهم مع بعضهم البعض في جهنم فهذا لن يعني يورثهم الانس او لن يورثهم تقليل الاحساس بالالم كما يحدث في مصائب الدنيا، ان المصيبه اذا عمت تخف على الناس ويحصل التخفيف بهذا التأسي. نعم. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أنكم في العذاب مشتركون، الشاهد أن في النار كل أنواع العذاب، وأن من عذاب النار شدة البرد الذي هو الزمهرير، هو أيضا من العذاب الذي يعذبون به والعياذ بالله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك من يستحضر الدليل على تعذيب اهل النار بالزمهرير الذي هو شدة البرد؟ نعم احسنت، هو الجواب هي انا اقصد انا عايز دليل على يفسر ان الزمهرير هو شدة البرد. ايوه عليه الصلاة والسلام. نعم نعم كنت تأخذ هذا الحديث؟ لا 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 ما تقصد. على أي الأحوال هو كما أجاب أخونا الفاضل حديث دليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فهذا دليل صريح على أن من عذاب النار أيضا شدة البرد. الشاهد الذي قادنا إلى كل هذا الكلام أن مما يستجلب للإنسان مقام الرضا بجانب تذكر فضائل الوضوء وما يترتب عليه من الثواب الجليل، من بجانب ذلك أيضا استحضار عذاب أهل النار، كما تستحضر عذاب أهل النار إذا رأيت النار وأنها يعني 70 ضعفا من هذه النار التي هي في الدنيا، كذلك الزمهرير الذي تجده إذا قاتيت برودة الماء وشدة الثمرات تستحضر أيضا وتتذكر عذاب جهنم أهل جهنم والعياذ بالله بالزمهرير. أيضا مما يستجلب به الإنسان مقام الرضا بأمر الله حتى لو كانت نفسه يعني تكرهه طبعا، لكن بحكم إيمانه فإن نفسه تحبه شرعا لله، ملاحظة جلال من أمر بالوضوء. أن تلاحظ بقلبك من هو الذي أمرك بالوضوء، أمر من هذا؟ هو أمر الله عز وجل. تلاحظ جلال من أمر بالوضوء ومطالعة عظمة الله عز وجل وكبريائه، وأن تتذكر التهيؤ للقيام بين يديه ومناجاته في الصلاة، أنك تستعد حتى تكون أهلا لمناجاة الله تبارك وتعالى ويعني التوجه إليه في الصلاة. فمما يستجلب مقام رضا استحضار اطلاع الله عز وجل على عبده في حال العمل له وتحمل المشاق بأجله وملاحظة جلال من أمر بالوضوء ومطالعة عظمته وكبريائه وتذكر التهيؤ للقيام بين يديه ومناجاته في الصلاة. ذلك يهون كل ألم ينال العبد في طلب مرضاته سواء من برد الماء أو غيره. وكان علي بن الحسين رحمه الله ورضي عن أبيه كان إذا توضأ اصفر لونه فيقال له ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وكان منصور ابن ذالان إذا فرغ من وضوئه يبكي حتى يرتفع صوته. فقيل له ما شأنك؟ فقال وأي شيء أعظم من شأني؟ إني أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم فلعله يرضى عني. وكان عطاء السلمي إذا فرغ من وضوئه ارتعد وانتخض وبكى بكاء شديدا. فقيل له في ذلك فقال إني أريد أن أتقدم إلى أمر عظيم، إني أريد أن أقوم بين يدي الله عز وجل. أما الأدب الرابع الذي يستجلب به العبد مقام الرضا فهو استحضار اطلاع الله عز وجل على عبده في حال العمل له. أنت تستحضر أن الله يراك الآن وأنت تعبده وأنت مخدم على هذه العبادة وأنك سوف تتحمل المشاق لأجل الله ولوجه الله تبارك وتعالى. فمن تيقن أن البلاء بعين من يحبه هان عليه الألم كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى لموسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فاستحضار وهذه المراقبة وأن الله يراقبك ويراك حيثما كنت وأنه يراك وأنت تتحمل هذه المسافة لأجله أيضا مما يعينك على ذلك. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واحسب نفسك مع الموتى واتق دعوة المظلوم فإنها مستجابة. أما الأدب الخامس فهو الاستغراق في محبة من أمر بهذه الطاعة وأنه يرضى بها ويحبها كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فتستحضر أن الله يحبك إذ تتطهر، فمن امتلأ قلبه من محبة الله عز وجل أحب ما يحبه الله، وإن شق على النفس وتألمت به كما يقال المحبة تهون الأثقال، المحبة تهون الأثقال. هذا فيما يتعلق بالتنبيه الثاني المتعلق بإسباغ الوضوء عند الكريهات وتفاصيله. أما التنبيه الثالث فهي جملة أيضا من الآداب والأحكام ربما نكون مررنا على بعضها وربما سنزيدها تفصيلا إن شاء الله فيما بعد في البعض الآخر. فإذا كان الإنسان توضأ من قدح وشبهه مما سوف يستلزم أن يغمس يده فيه وليس فيه فلتان نظر، فإن شك في نجاسة يده فلا يغمسها فيه حتى يغسلها ثلاثة. لا يغمسها سيدنا، يعني كان إناء كبير حوض كبير في أكثر من قلتين هو غير محتاج لهذا. لماذا؟ لأنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أما إذا كان إناء قليل أو قدح أو شيء من هذا فيه ماء ويضع يده بعدما يستيقظ من النوم مثلا حتى يتوضأ، فإذا شك في نجاسة يده فلا يغمسها فيه حتى يغسلها يعني خارج الإناء ثلاثة، خارج الإناء ثلاثة أولا ثم بعد ذلك يأخذ منها ما في شك. والدليل عن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن غمسها أولا وهو شاك في نجاستها كان مرتكبا كراهة التنزيه ولا ينجس الماء بذلك بل هو باق على طهارته ويجوز أن يتطهر به، وهذا مذهب جمهور العلماء. لأن طبعا اليقين هو الأصل هو الطهارة، فلا تزول بالشك، الطهارة لا تزول بالشك. فإن رمت يده في الإناء قبل أن يغسلها خارجه إن شك في وهو يشك في نجاسة يده، فطبعا هذا شك هو غير متيقن، لكن إن كان شكا فهو قد ارتكب كراهة التنزيه وطهارته صحيحة. هذا مذهب جمهور العلماء، سواء كان الشك في نجاستها سواء بسبب القيام من النوم أو لغير ذلك. أما إذا تيقن طهارة هذه فهو بالخيار، إن شاء غسل ثم غمس، وإن شاء غمس ثم غسل، وسواء بذلك القيام من نوم الليل أو من نوم النهار. والكلام هنا هو في كراهة تقديم الغمس على الغسل. أما أصل غسل الكفين فهو سنة في أول الوضوء، يعني الكلام هنا مش متعلق بإيه؟ بغسل الإيدين في حد ذاته، الكلام متعلق بتقديم الغمس على الغسل، لكن أصل غسل الكفين هو سنة في أول الوضوء، والظاهر أنه نفس المراد من غسلهما عند الاستيقاظ لا أمر آخر. يدل لذلك ما ثبت عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها. وفرق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باستحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة وبعد النوم، وقال صح عنه صلى الله عليه وسلم: غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة، فاستحبابه بعد النوم أولى. واضح؟ أما التنبيه الخامس فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشينه. هذا الحديث يتناول كل مستيقظ سواء ذكر الله قبل نومه أو لا. واضح؟ هذا هو ما يتعلق بتنبيه هذا الحديث: استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشينه، حتى لو كان ذكر الله قبل النوم، يعني من الأدب أن يفعل ذلك. والاستنشاق كما هو معلوم من سنة الوضوء اتفاقا لكل من استيقظ أو لو كان أصلا مستيقظا، الاستنشاق كما سيأتي التفاصيل إن شاء الله. نذكر جملة أخرى من أداب الوضوء أيضا ونختم بها الكلام إن شاء الله. منها ترك الإسراف في الماء، ترك الإسراف في الماء والوقوف على حد العلم وعدم الزيادة في الغسلات على 3. فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يعني عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. الصاع كم مد؟ 4 أمداد. الصاع 4 أمداد، فكان يغتسل عليه الصلاة والسلام بالصاع الذي هو 4 أمداد، وكان يتوضأ بالمد، والمد هو ما يملأ كفي الرجل المعتدل الكفين. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أن العدوان في الطهور أن يزيد مثلا على 3 غسلات، وكذلك في الدعاء رفع الصوت إلى غيره. قال الإمام أحمد وإسحاق: لا يزيد على 3 إلا رجل مبتلى، يعني مبتلى بالوسواس، لا يزيد على 3 إلا رجل مبتلى. وقال أحمد: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. فالإنسان يستحضر إذا حس أن الشيطان يوسوس له في موضوع الوضوء لا يتمادى، لأنه إذا تمادى الموضوع يتطور ويكون خطيرا جدا في كل حياته، لا في الوضوء فقط ولا في العبادات فقط. فيستحضر الإنسان: من الذي يوسوس لك؟ الشيطان. هل الشيطان مخلص وناصح أمين لك خايف على عبادتك يريد ينصحك حتى تصح صلاتك؟ إذا كان الأمر وسواس فينبغي أن يجتنبه الإنسان ولا يلتفت إليه أبدا. لماذا؟ لأنه يستحضر هذا المعنى كما يعني وسوس الشيطان لبعض السلف في صحة طهارته، فقال له يعني: ما أظن أن نصحك لي بلغ إلى هذا، ما أظنش أنت مخلص إلي درجة خايف على العبادة تكون يكون غير صحيحة وطهارتي غير صحيحة. فلا يلتفت الإنسان. وضابط الوسوسة أن إذا كان الإنسان بيشك على سبيل الندرة فقد يكون هذا يعني شك. أما إذا كان يتكرر كثيرا فهذه هي الوسوسة. وقال البخاري في صحيحه: كره أهل العلم الإسراف فيه، يعني الإسراف في الوضوء أو الطهارة. ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه ركعتين في أي وقت كان، وفي أوقات النهي عن النوافل التي لا سبب لها، لأن هذا سبب. يعني إذا توضأ يستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء حتى لو كان في أوقات النهي عن التنفل المطلق، لأنه هذه ركعتين من ذوات الأسباب، فتحية المسجد أو غير ذلك، فهذه ذوات الأسباب، والسبب هو حصول الوضوء. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. يا بلال أخبرني عن أرجى عمل، هي أكثر عمل تؤمن من ورائه أنه سيكون السبب في أنك تدخل الجنة. يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصليه. وعن عثمان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا ركعتين مستحبتين عقب الوضوء مطلقا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. أيضا من الآداب الشرعية التي لا يلتفت إلى فضلها كثير من الناس استحباب المداومة على الطهارة، استحباب المداومة على الطهارة، فيستحب المحافظة على دوام الطهارة والوضوء عقب الحدث وإن لم يكن وقت صلاة وإن لم يكن يريد الصلاة. هذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فهذا الحديث يؤخذ منه استحباب الإنسان يحافظ على كونه متطهرا في كل الأحوال، يجتهد أن يكون دائما متطهرا. قال العراقي على هذا الحديث: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، قال: فالظاهر أن المراد منه دوام الوضوء لا الوضوء الواجب فقط عند الصلاة، والله تعالى أعلم. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: ما أقيمت صلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. فهذا أيضا مما يستحب أن يحافظ الإنسان على الوضوء دائما، لأن الإنسان إذا كانت عادته أنه كلما نقض وضوءه أو طهارته يعني بادر مباشرة إلى الوضوء، أيضا تبدأ نفسي باب الوسوسة وباب الشك والتردد حينما يأتي خلطة: هل أنا متطهر أم أنا نقضت وضوئي؟ فهو لا يحتاج إلى هذا السؤال، لأنه إذا نقض كلما نقض وضوء كلما توضأ مباشرة، فيكون محافظ على وضوءه في كل أحواله. جمع بعض العلماء أنواع الوضوء المسنون، فذكر منها تجديد الوضوء. من الوضوء المسنون تجديد الوضوء. تجديد الوضوء يشترط في الإنسان يعني مثلا يكون توضأ مثلا لصلاة المغرب، واضح، وبقي محافظا على وضوئه حتى مثلا أتى صلاة العشاء، واضح، وهو محافظ على الوضوء، فيجدد الوضوء مرة ثانية. معنى ذلك أنه لا ينقض الوضوء السابق، فهذا هو معنى تجديد الوضوء. أما إذا نقض الوضوء السابق فهذا لا يسمى تجديدا، إنما التجديد في أن تجدد يعني تتوضأ على وضوء، واضح. أيضا من ذلك من الوضوء المستحب الوضوء في الغسل، لأن الإنسان في الغسل أيضا من سنن الغسل أن يتوضأ. فالإنسان إذا أراد أن يغتسل يغسل يديه خارج الإناء كما شرع، ثم يغسل يعني العورة، ثم يغسل بعد ذلك يديه أو يحطهما في كان فيه تراب أو ما يكون مقامه، ثم بعد ذلك يتوضا وضوءه للصلاه الا انه يؤخر غسل الرجلين ثم يفيض الماء على راسه الى اخر ما تذكره ان شاء الله في الغسل. فالشاهد يعني ان الوضوء في داخل الغسل مستحب. كذلك الوضوء عند النوم ان يبيت الانسان على طهاره. والوضوء للجنب عند الاكل او الشرب. الوضوء للجنب عند الاكل او الشرب. والوضوء من حمل الميت. والوضوء عند الغلط. والوضوء عند الغيبة. والوضوء عند الغيبة. وان كان قد يحمل الوضوء عند الغيبة في كلام بعض السلف الذين قالوا بذلك. والوضوء عند الغيبة. والوضوء عند الغيبة. وإن كان قد يحمل الوضوء عند الغيبة في كلام بعض السلف الذين قالوا بذلك يعني المضمضة. يعني الوضوء يطلق أحيانا على غسل اليدين والمضمضة. هذه يعني معنى خاص شوية. فالوضوء عند الغيبة إما وضوء كامل أو ربما يكون المقصود به أن يمضمض فمه مما لوثه من الغيبة وهذه أعراض الناس. كذلك الوضوء عند قراءة القرآن. وتأملوا الكلام ليس في الوضوء الواجب. الوضوء عند مس المصحف يكون واجبا. أما الوضوء عند قراءة القرآن فهو مستحب لأن كلامك مس المصحف. طيب واحد مش متوضي على غير وضوء وسيقرأ من المصحف بدون أن يمسه هل هذه في شيء؟ ما فيها شيء. كذلك عند قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة العلم وعند الأذان وإقامة الصلاة وللخطبة في غير الجمعة وأكل لحم الجزور خروجا من خلاف العلماء في وجوبه. يعني إن كنت تعتقد أن الأكل بلحم الجزور لا ينقض الوضوء فيستحب لك أن تتوضأ خروجا من خلاف العلماء. هذا الكلام ذكره الإمام النووي رحمه الله في المجموع وذكرناه باختصار. نختم الكلام على آداب الوضوء بين يدي دراسة فقه الوضوء بالآداب الباطنة. الآداب الباطنة رحمكم الله. رد علينا احنا كمان رحمكم الله. فالإنسان ينبغي إذا أراد أن يطهر ظاهره يطهر أيضا باطنه. إذا أشرف الإنسان على الطهارة الظاهرة فينبغي أن يضم إليها هذه الطهارة الباطنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء شطر الإيمان. بعض العلماء قال شطر الإيمان حمل الإيمان هنا على أنه ليه الصلاة. يعني أن الطهارة نصف الصلاة واضح أو شرط تصح الصلاة لأنها نصفها. فقوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان قال بعض العلماء الطهارة إما طهارة الظاهر وإما طهارة الباطن وهي درجات. طهارة الجوارح عن الجرائم والآثام فهذه طهارة باطنة فقط. طهارة الجوارح عن الجرائم والآثام وطهارة القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة وطهارة القلب عما سوى الله تعالى وطهارة الظاهر بالنسبة لطهارة الباطن كالقشرة الأخيرة الظاهرة بالإضافة إلى اللب المطلوب. ومع ذلك ترى كثيرا من الناس يمعن فيها ويستقصي في مجاريها ويستوعب جميع أوقاته في الاستنجاء وغسل الثياب وتنظيف الظاهر وطلب المياه الجارية الكثيرة ظنا منه بحكم الوسوسة وتخيل العقل أن الطهارة المطلوبة الشريفة هي هذه فقط. جهالة بسير الأولين واستغراقهم جميع الهم والفكر في تطهير القلب وتساهلهم في أمر الظاهر. فالسلف عرف من شأنهم التساهل في أمر الظاهر الصغار الظاهرة، يعني يهونون على أنفسهم ما يتمتعون كما يحصل من كثير من الناس من التلطف في الظاهرة الظاهرة. يقول بعض العلماء قد يكون في بعض الأشخاص تشدد في الطهارة، ويكون مستند ذلك رعونة النفس، فلو اتسخ ثوبه تحرج ولا يبالي بما في باطنه من الغل والحقد والكبر والعجب والرياء والنفاق، لكن إذا اتسخ ثوبه وقعت عليه شيء من الطين ولا الفراق أو أي نوع من الحرارة يتكدر ويتغير ولا يحر له خراب حتى ينظفه أو يغيره، في حين أن قلبه مقدر بالحقد والغل والحسد والعجب والرياء والنفاق وسائر الأخلاق المذمومة. ولعله ينكر على الشخص لو دافى الأرض حافيا مع وجود الرغبة في ذلك، ولا ينكر عليه أن يتكلم بكلمة غيبة يخرب بها دينه، وكل ذلك من قلة العلم وترك التأدب بصحبة الصادقين من العلماء الراسخين. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتساهلون في أمور الطهارة الظاهرة، وكانوا يصلون على الأرض من غير سجادة. يعني الإنسان أحيانا تحصل بعض المواطن يكون فيها زحام، فمثلا المسجد زحم جدا والناس يريدون أن يصلوا فيبادرون إلى الصلاة مثلا في أمامهم النجيل وفي حتى الممرات العادية. أما أنت ما رأيت نجاسة خلاص أصل الطهارة، حتى لو في ماء ما تسأل ما هذا الماء، قبل ما في مشكلة. فتجد مثلا يتركون النجيل ويتركون الأرض الجافة ويفزعون إلى الجرائد ولا حول ولا قوة إلا بالله، يفزع كل واحد إلى الجريدة يخرج الجران ويصلي عليه ويقطع الأوراق التي فيها اسم الله عز وجل والأسماء المحترمة، وقد يكون في الجرائد صور قذرة أيضا ينظر إليها، قد ينظر إليها في الصلاة وتشغل من بيوريه إلى آخر هذه المحظورات. لماذا؟ أنه هو يعني مضطر لابد أن يوجد حائل بينه وبين الأرض. الأصل في كل مكان مطهر، هذا هو الأصل، سواء كان تراب نجيل أي مكان، مدام لم ترى نجاسة بعينك ولم تتحقق وقوعها الأصل هو بقاء هذه الأماكن طاهرة. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتساهلون في أمور الطهارة الظاهرة، وكانوا يصلون على الأرض من غير سجادة، ويمشون في طين الشوارع خفاة، ويجلسون عليها، ويقتصرون على الأحجار في الاستنجاء في بعض الأوقات. ولو ذهبنا نستقصي بيان ذلك لطال بنا المقام جدا، ولم ينقل عن أحد من الصحابة قط سؤال في دقائق النجاسات. يعني بعض الناس يتعاملون مع الذرات والجزيئات، حصل كذا، بقي مش عارف ايه، اصاب ثوبي الى اخره، تجد تدقيق ووسوسه، يعني هي طبعا مصدرها الشيطان، وربما تخرجه الوسوسه الى تصرفات لا تليق بالعقلاء، كما جاء احدهم الى يعني احد العلماء وقال له يعني انا في مشكله كبيره جدا بسبب الوسوسه. قال ما هي هذه المشكله؟ قال انا يعني ادخل في الماء وانغمس فيه في النهر واخرج ثم اقول اني لم ادخل الماء ولم انغمس فيه. قال ليس عليك صلاه، ماذا تبغى انت غسل نفسك؟ اتوضا ولا تغتسل ولا ما تصلي؟ فقال له لما؟ فقال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال رفع القلم عن ثلاث، فقال له عن المجنون حتى يفيق. فانت غير عاقل تنغمس داخل الماء وتخرج مغتل وتقول انا اشك هل انغمست ام لا؟ وغيرهم يعني الحكايات كثيره في الوسوسه، فنخرج لها ان شاء الله الكلام في بعد باذن الله. يعني بعض هؤلاء ايضا اتى لبعض العلماء فيقول له يعني عندي مشكله اني ما استطيع ابدا وانا انصرف من الصلاه ان اقول السلام عليكم ورحمه الله. قال له قلها كما قلتها الان، فالامر يسير، لكن كيف الشيطان انسان اذا استرسل مع الشيطان فهو لا يقف به عند حد، ياتيك من الباب الذي تحبه، انت تخاف على العباده وتشفق على صحة عبادتك، فيدخل عليك من هذا الباب فيشغلك بتحقيق أمور دقيقة عن تحصيل إما فضائل الأعمال، وقد يضيع عليك الوقت، ممكن ينشغل الإنسان بالطهارة حتى يخرج وقت الصلاة فضلا عن تفويت يعني الجماعة في صور أخرى. فلم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم قط سؤال عن دقائق النجاسات، وإنما كان استقصاؤهم في الطهارة الباطنة، لأن الصحابة يجتهدون ويستقصون وينقبون ويفتشون ويبحثون حول الطهارة الباطنة، ويعني وكانت عنايتهم كلها بنظافة الباطن. أما النوبة الآن فقد انتهت إلى طائفة يسمون الرعونة نظافة، يسمون الرعونة نظافة، فيقولون هي مبنى الدين ويعنون النظافة الظاهرة بل التقطع والتعمق والتكلف فيها. وأكثر أوقاتهم في تزيينهم الظواهر كفعل الماشطة بعروسها، والباطن خراب مشحول بخبائث الكبر والعجب. فهؤلاء سموا البذاذة التي هي من الإيمان قذارة، البذاذة يعني التواضع في الهيئة وفي اللباس وفي المظهر، التواضع في الهيئة، فسموا البذاذة التي هي من الإيمان كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قذارة، وسموا الرعونة نظافة. فنسأل الله تبارك وتعالى السلام. أخيرا من الأداب، وإن كان هذا من الأداب القولية التي ستأتي في الكلام أيضا لكن حتى نحسن بها، يعني طبعا أول ما يقول الإنسان على وضوئه هي البسملة بسم الله، وهذا سنفصله إن شاء الله الحلقة القادمة. لكن إذا فرغ الإنسان من وضوئه فإنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال صلى الله عليه وسلم يعني إن من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وأيضا يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فمن توضأ وقال هذا قال عليه الصلاة والسلام كتب له في رق، كتب له في رق يعني هو ما يكتب فيه من جلد أو غيره، أثبتت له، كتب له في رق أو كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكثر إلى يوم القيامة. قال الإمام النووي رحمه الله الطابع هو الخاتم، ومعنى طبع يعني ختم، وقوله فلم يفتح إلى يوم القيامة يعني لا يتطرق إليه إبطال ولا إحباط. فأيضا يعني هذا الذكر الأخير يعني الحديث الأول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا من توضأ فقاله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أيضا يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، من المتطهرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ من قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وفيها إشارة إلى الجمع بين التوبة التي هي طهارة الباطن وأيضا طهارة الظاهر. أما الدعاء الأخير يعني من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سيد اللي هو يعني مثل كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فمن قال هذا عقد الوضوء كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكثر إلى يوم القيامة. أيضا يستحق للمغتسل أن يقول كل ما ذكرناه في المتوضع، التسمية والدعاء، ولا فرق في ذلك بين الجنب والحائض وغيرهما، لكن لا يجوز لهما أن يقصر بها القرآن، إذا سمى فلا يجوز أن يقصر بذلك أنها من القرآن، لكن الدعاء والذكر. كذلك يستحب للمتيمم أن يقول استفتاح تيممه بسم الله، فإن كان جنبا أو حائضا أيضا يقولها لكن لا بنية القرآن، كما يفعل الإنسان إذا دعا في السجود بدعاء يوافق آية من كتاب الله، ينوي به الدعاء ولا ينوي به قراءة الآية، لأننا نهينا عن قراءة القرآن في السجود. أما التشهد بالنسبة للمتيمم يعني وباقي الأذكار الواردة في الوضوء فالظاهر أن حكمه حكم ما ذكرنا في الوضوء، فإن التيمم طهارة في الوضوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة السابقة حينما تكلمنا على بعض الأحكام التي تتعلق بحكم نفس المرأة، بعض يعني تكلمنا عن حكم النمط وهذه الأشياء، وذكرنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا لعنت الواصلة والمستوصلة والنامطة والمتنمطة والواشمة والمستوشمة من غير باء، فأنا رواه أبو داود وسكت عليه وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وذكرنا يعني ذكرتكم بأن التفتوا إلى قوله من غير داء، لعنة الواصلة والمستوصلة والمتنمطة والواشمة والمستوشمة من غير داء، وذلك لأن هناك خلافا بين العلماء فيما يباح نسبه من شعر الوجه بالنسبة للمرأة. فبعض العلماء يعني بالذات إذا حصل للمرأة داء، إذا حصل للمرأة داء أخذ للمفهوم ابن عباس، المفهوم قول ابن عباس من غير داء، فمفهومه أنه إن كان نداء جاز للمرأة أن تزيل هذا الشعر. فإذا أصاب المرأة مرض يترتب عليه أن يعني ظهر لها لحية وشارب بحيث صارت مثل الرجل، فلهذه المسألة خلاف بين العلماء. وهذا الداء معروف، يعني هذا عرض لبعض الأمراض بالذات يذكر في سكان البحر الأبيض، منطقة البحر الأبيض المتوسط، نتيجة الاضطراب في بعض الغدد الصماء أو تناول بعض العلاجات يعني كمضادات ارتفاع ضغط الدم أو الكورتيزون، فهذا يعالج بطريقة موضعية بأن يزال بوسيلة أو بأخرى. داء معروف اسمه هيرتوديرمي، يعني ظهور اللحية أو الشعر الشارب في المرأة. فإذا حصل للمرأة مثل هذا الداء فاختلف العلماء في هذه المسألة إلى اتجاهين، الاتجاه الذي يمثله الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، يقول يحرم إزالته لأنه من تغيير خلق الله تبارك وتعالى، وأيضا يأخذ بعموم حديث لعن النمط، وهذا نمط لأنه إزالة الشعر من الوجه. ونص كلام الإمام الطبري رحمه الله قال: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماسا للحسن لا للزوج ولا لغيره، كمن تكون مقرونة الحاجبين متصلة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم بالبلج، توهم أنها خلقت يعني متصلة الحاجبين أو عكس ذلك، ومن تكون لها سن زائدة فتخلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنفس إلى أن قال: فكل ذلك من تغيير خلق الله تعالى. هذا كلام رأي الإمام الطبري في عدم جواز مثل هذا، لكن كما نوه من قبل هو يبيح الزينة إذا كانت تزال كالكحل وغيره. أما الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا يعني مذهب الجمهور والله أعلم أنه يعني أنه لا يحرم إزالة شعر اللحية والوجه إذا ظهر في وجه المرأة لداء. فيقول الإمام النووي رحمه الله بعدما ذكر النمط وحدده كما ذكرنا من قبل، قال: هذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا، يستحب عند الشافعية إزالة شعر اللحية والشارب من المرأة. ثم قال: ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة، وذلك يعني لأن المرأة في هذه الحالة تشبه الرجل منعا، فيستحب إزالتها يعني منعا بالتشبه بالرجال، لكن يرعى في هذا الأمر أن يكون هذا النفس نفس شعر اللحية أو الشارب أو العنفقة، وهو الشعر الذي يكون أكثر شفافية السفلى، يعني يكون بصورة ظاهرة بحيث فعلا يكون فيه تشبه للرجل، تشبه للرجل. أما إذا لم يكن عن نتيجة مرض وبصورة منشورة فيبقى أصل منع هذا النمط. وفي هذه الحالة أيضا لا يكون إزالة مثل هذا الشعر اللحية أو الشارب أو العنفقة لوجه المرأة لا يكون من باب الحسن أو التجمل كما جاء في الحديث في العلة في قوله عليه السلام: المتزوجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا لا هو للحسن ولا للتجمل، ولكنه لإزالة ما تشمئز منه النفوس ولسببها في الرجال. وقد أباح الطبري والقرطبي إزالة الزائد من الأعضاء الذي يؤذيها، هذا مما ذكره الطبري نفسه، إذا كان يؤذيها مثلا سن زائدة أو إصبع زائد، إذا كان يؤذي يعني يؤلم، لكن ظاهر كلام الإمام الطبري أنه يعني الأذى البدني العضوي وليس الأذى النفسي والله أعلم. فبعض الناس أخذوا أرادوا أن يلزموا الإمام الطبري بمذهبهم بإباحة إزالة هذا الشعر خلافا لكلامه الذي سلمناه آنفا، فقالوا هو قال يعني أنت يعني يقولون الإمام الطبري أجاز أن تزيل المرأة أو تغير خلق الله إذا كان لها أسرع زائد مثلا إذا كان يؤذيها، قالوا وهذا يؤذيها بل ويؤذي ايضا زوجها وجود الشعر واللحية في المرأة. واضح، لكن هناك فرق والله اعلم، وهو ان الإيذاء الصبري قصد الإيذاء الايه البدني الحسي، اما الإيذاء النفسي والمعنوي فربما يعني يهيب من اخذ مذهب الإيذاء الصبري ان هذا من قضاء الله الذي يعني يبين للناس ان الامور لا تجري بالطبيعة بصورة مستمرة، ولكن احيانا يخلق الله عز وجل هذه السنن تذكيرا للناس بقدرته المطلقة على خلق الاشياء حسب ما يشاء بحكمته تبارك وتعالى. من خلف له اصبع زائد يستفسه لا يزيله الا اذا كان يؤلمه، بمعنى والله اعلم انه يؤلمه يعني الما عضويا حسيا، اما الالم النفسي فهذا من قضاء الله وحكمته، وانه ايه من ايات الله وايه من ايات عموم قدرته عز وجل التي لا يعجزها شيء وحكمته الكامله، فيستسلم لقضاء الله ويرضى كما يرضى بغير ذلك مما يقدره الله تبارك وتعالى عليه، الا اذا كان يؤلمه كما ذكرنا او يترتب عليه نوع من الضرر كمثلا الطفل الذي يولد مشكوك الشفاء فبالتالي لا يستطيع ان يطعم وربما يعرض للموت فتجرى له بعض العمليات بحيث يعني يستبقي حياته، فهذه فيها تغيير لخلق الله لكن فيما يحصل حياه الانسان وليست كالاحوال التي نتكلم فيها. كمان يغيرون خلق الله يعني لا يعجبه الانف الذي اعطاه الله اياه فيذهب لاطباء التجميل فيعالجون له هذه الانف كمظهر جمالي مثلا او غير ذلك، فهذا كله من الاشياء التي تخالف هذا الاصل، هو تحريم تغيير خلق الله بدون اذن من الشرع. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعليقا على قول ابن عباس في حديث الموقوف من غير لا، قال يفهم منه يعني من كلمة المتفلجات للحسن أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز، فإن كان لحالة المداواة من داء ومرض فيجوز في هذه الحالة. فالمرأة التي ظهر لها لحية وشارب احتاجت إلى إزالة ذلك نتيجة ذلك الداء الذي ألم بها وليس قصدها الحسن والزينة. فهذا باختصار ما يتعلق بما تبقى مسألة كثيرة الكلام فيها الحلقة الماضية. بالنسبة لقضية المنبر أتينا بالكلام هنا من كتاب الشيخ ناصر الدين حفظ الله، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعض الإخوة كان نبهنا بالنسبة لنقل المنبر من أجل وصل الصف، هو الكلام الذي ذكره الشيخ حفظه الله يقول هذا هو السنة في المنبر أن يكون ذا ثلاث درجات لا أكثر، والزيادة عليها بدعة أموية، كثيرا ما تعرض الصف للقطع، والفرار من ذلك لجعله في الزاوية الغربية من المسجد أو المحراب بدعة أخرى. ونعم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالفرار من أن يقطع الصف المنبر الطويل، الكلام في المنبر الطويل جدا الذي يقطع الصفوف، نفس الشيخ ناصر حفظ الله في كتابه أحكام الجمعة وبدعها كان قد تكلم على اختلاف أو أشار إلى اختلاف العلماء في تحديد الصف الأول الذي ينال من يصلي فيه ثواب الصف الأول، فحكى عن بعض العلماء أنهم قالوا إن الصف الأول هو أول صف متصل بين يدي المنبر، أول صف متصل بين يدي المنبر، فيفهم من كلام بعض هؤلاء العلماء يعني أن الصف الأول الذي يكون خلف الإمام مباشرة لكن مقطوع بالمنبر لا يحصل الواقفون به ثواب الصف الأول. هذا كله من شؤم مخالفة هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كلام يعني سيطول إذا تكلمنا في البدع والانحراف الذي حصل في طريق المنبر وما يحصل فيه من تبرير وإطلاق لا يرضاه الله عز وجل ولا أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه قضية أخرى نزيلها. لكن الكلام في أن المنبر حينما يكون طويلا، وهذا مشاهد في المساجد الكبرى الكبيرة، فيضطر أحيانا الناس حتى لا يتسببوا في قطع الصف أن يحرقوا المنبر بحيث يعني يجعلونه ملتقا بالإيه بدل ما يكون بهذه الجهة هكذا في الجهة موازية للحائط، واضح، أو يجعلوه في غرب المسجد، واضح. فالمفهوم من الكلام ان هذا يكون بصفه ثابته مستمره يعني، واضح، في كل طوال الاسبوع يعني. لكن الذي يعني تكلمنا فيه هو نظرا لضيق المسجد فالطف الاول بيقطع. فانا قلت الاخوه اليوم الخميس الاخوه يعني يتبرعوا ان فقط ساعه صلاه المغرب والعشاء يعني قبل الصلاه يعني يبعدون المنبر عن الصفوف الاولى حتى لا تتقطع، وبعد الدرس ان شاء الله يعيدونه مكانه على ما في ذلك المشقه. ويعني رغبتهم في ذلك بانهم حينئذ يدخلون تحت قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من وصل صفا وصله الله، وذلك ان هذا هو الوقت الذي يكون فيه العدد يعني كبيرا، ربما يوم الجمعه يكون فيه زحام فنحتاج الى المكان سواء في اخر المكان المسجد او اوله، فهذا بقى من بقاء ذلك. لكن هنا قال ايضا احد تلاميذ الشيخ ناصر الدين الالباني وهو الاستاذ خير الدين والي في كتابه القيم المسجد في الاسلام، تكلم عن يعني كلام قريب من هذا، فقال حفظه الله: ومن وصل اتى بالحديث ومن وصل صفحا وصله الله ومن قطعه قطعه الله. يقول: ويمكن في الوضع الحاضر والى ان تطبق السنه، يمكن في الوضع الحاضر والى ان تطبق السنه يعني بتطهير المنابر، ان يتحاشى الامام قطع الصفوف على الرغم من وجود المنبر الكبير، وذلك بان يتاخر عن المحراب حتى يصبح على مقربه من الدرجه الاولى للمنبر، وحين ذاك يصبح الصف الذي خلفه تاما غير منقطع، ويدخل في عباد قوله صلى الله عليه واله وسلم: من وصل صفا وصله الله، ويخرج من عباد قاطع الصفوف الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع صفا قطعه الله، الى اخر كلامه. فهذا نفس ما يعني اردناه تحصيل هذا الفضل مؤقتا في هذا الوقت، وندمنا الاخوه الى فعله. لكن على الاحوال ما زالت المسألة ربما لا تكون واضحة عند الأخ الذي سأل، فإن شاء الله كان المفروض نتصل بالشيخ نفسه ونسأله في المسألة فلم يتيسر ذلك، فنرجو أن في آخر الفرصة نستفي الشيخ الألباني حفظه الله في نفس هذه المسألة بإذن الله. ذكرنا الاثنين الماضي آداب الوضوء، بعض الآداب المتعلقة بالوضوء، ونشرع إن شاء الله في مدرسة فقه الوضوء من منار السبيل. أول مسألة عرض لها المؤلف هنا باب الوضوء، قال: تجب فيه التسمية. فبدأ بحكم التسمية، فقال: تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. هذه هي المسائل الثلاث المتعلقة بالتسمية، أنه أخذ الرواية المعتمدة في المذهب الحنبلي تجد فيه التسمية، وتوضح الخلاف داخل المذهب وغيره فيها. ثانيا أنها تسقط سهوا. ثالثا إن ذكرها في أثناء الوضوء ابتدأ، يعني قال التسمية. يقول الشارح: تجب فيه التسمية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. طبعا حتى نجمع بين قوله تجب فيه التسمية وتسقط سهوا لابد أن نضيف شيء الى عبارة تجب فيه التسمية. ايه هي؟ نعم، يعني تجب فيه التسمية مع الذكر، مع الذكر مدام يتذكر، حتى تتألف مع قوله بعد وتسقط سهوا. فيبقى نقول تجب فيه التسمية مع الذكر، مدام الانسان متذكرا فلا ينبغي ان يتعمد ترك التسمية، بل مدام متذكرا يجب عليه ان يسميها. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. شيخ الإسلام ابن تيمية قال: بوجوب التسمية إذا صح الحديث الوارد فيها. علق على صحة هذا الحديث، إذا صح هذا الحديث حينئذ يعني ينبغي القول بوجوب التسمية على الوضوء. أما الحديث فكما ذكرنا رواه الإمام أحمد وأبو داود، والحديث رقم 81 في ضوء الغليل. وقال الألباني حفظه الله: حديث حسن، وعده السيوطي متواترا. الإمام السيوطي عده في المتواتر، وقواه في تلخيص الحديث يعني الحافظ ابن حجر، وكان ابن كثير، وقال في طرقه يشد بعضها بعضا، فهو حديث حسن أو صحيح. أولا بالنسبة لأقسام التسمية لابد أن نعرف فكرة عامة عن أقسام التسمية. باعتبارها ذكرا من ذكر الله تبارك وتعالى. احيانا يجب واحيانا يسن واحيانا لا تسن واحيانا تكره ربما تحرم. فتجب التسمية كما اشرنا هنا عند بعض العلماء في الوضوء والغسل والتيمم وعند الصيد والتذكية، عند الصيد وعند السفح عند التذكية بالذات. وقد يكون سنة مستحبة، وذلك عند قراءة القرآن كما يشرع الإنسان في قراءة القرآن، وبالذات يعني طبعا في أوائل السورة السور كما هو معلوم، عند الأكل يا غلام دم الله، وعند الشرب، وعند الجماع، وعند دخول الخلاء، وعند الخروج من البيت، وعند تغطية الإناء وإيكاء الأكتية وإغلاق الباب، وعند دخول المسجد. ففي هذه المواضع التسمية مستحبة. لا تسن التسمية رغم أنها عبادة وذكر، لكنها لا تسن في المواضع منها الصلاة. يعني لا يسن أنك إذا شرعت في الصلاة وحتى قلت تكبيرة الإحرام بسم الله الله أكبر، لا تقل هذا عند شروعك في الصلاة. فهنا في هذا الموضع لا تسن التسمية. كذلك عند الأذان، شخص سيشرع في الأذان الله أكبر الله أكبر، أيضا لا يسن له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الأذان. أيضا لا يسن مثلا عند ابتداء التلبية في الحج، عند الأذكار ولا عند الدعوات، وإنما يبدأ بالأذكار مطلقة أو مطلقة. قد تكون، والإمام البخاري رحمه الله عقد في استحباب التسمية في العبادات بل وفي جميع الأفعال بابا، فقال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، واحتج بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله إلى آخر الحديث. قد تكون التسمية مكروهة في الفعل المحرم أو المكروه، لأن المقصود بالتسمية حصول البركة، بركة بسم الله عز وجل والزيادة في هذا الفعل الذي تفعله أن يبارك الله فيه. نعم، فالمقصود من التسمية البركة والزيادة، والبركة والزيادة لا يطلب ذلك في الفعل الحرام أو المكروه لفوات محلهما. وقال بعض العلماء تكره التسمية عند أكل الحرام، بل قال بعض العلماء في الفتاوى البزازية اختلف في كفره، الشخص الذي يأكل مالا أو أكلا حراما ويسمي، لأن هذا يعني كأنه يستهزئ بالله تبارك وتعالى، فاختلف في كفر مثل هذا. على الأحوال هذه تقسيمة عامة لأقسام التسمية، قد يكون في بعضها تفاصيل، لكن هذه فكرة عامة أنها قد تكون واجبة أو سنة مستحبة، وفي بعض الأحوال لا تسن، وفي بعضها مكروهة وقيل تحرم كما ذكرنا عند أكل الحرام. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوءا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء وهو يقول توضأوا بسم الله. هذا رواه الشيخان والنسائي. هذا الحديث صحيح متفق عليه، من في أعلى درجات الصحة، فيه سنة يعني القولية، فيه سنة قولية من النبي توضأوا بسم الله، فهذا على الأقل يفيد استحباب التسمية على الوضوء. نعم. فأيضا استغل من أوجب التسمية بالوضوء بالقيام، قالوا لأنها يعني التسمية على الوضوء عبادة يبطلها الحدث، فوجب في أولها رفق في الصلاة. أما الحديث الذي أشرنا إليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فكما أشرنا من قبل قواه هذا الحديث، قواه المنذري والحافظ ابن حجر وحسنه ابن الصلاح وابن كثير، وقال البخاري إنه أحسن شيء في هذا الباب، وقال الحافظ العراقي هذا حديث حسن، وقال الألباني له شواهد كثيرة والنفس تطمئن لثبوت الحديث من أجلها. وكما أشرنا بلغ السيوطي حتى عده في المتواتر. أما قوله تجب فيه التسمية يعني أنها تجب ولا يقوم غيرها مقامها، فتتعين التسمية دون غيرها عند من قال بوجوبها، يعني لا يصلح أن تنوب عنها مثلا أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مثلا، أو الله أكبر أو لله الحمد أو لا حول ولا قوة إلا بالله، لابد أن تتعين التسمية عند ابتداء الوضوء، وذلك التسمية المشروعة عند الذبح عند التذكية
لابد أن تقول بسم الله، كذلك عند الطعام ونحو ذلك. ومحل تسمية اللسان بعد النية، ينوي أولا ثم يتلفظ بلسانه بالتسمية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والتسمية أن يقول بسم الله فتحصل الكلة، وإن قال وإن لم يقل الرحمن الرحيم. قال: والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعض العلماء: ليس هذا على إطلاقه، بل الذي ثبت في السنة بسم الله، فنحتاج إلى دليل حتى نقول إن الأكمل هو خلاف ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان شخص أقرأ ونحو ذلك فيكفي أن يشير إلى التسمية وإلى معناه. أما خلاف العلماء في حكم التسمية فينبني كما ذكرنا، بعضهم يضعف هذا الحديث وبعضهم يؤوله. فقال بعض العلماء وهم الذين قالوا بوجوب التسمية على الوضوء، وجوب التسمية على الوضوء، قالوا لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا لا وضوء، هذا نفي لحقيقة الوضوء، يعني إن وضوءه باطل لا يصح، لا وضوء حقيقة في نفسه. قالوا إن هذا نفي في نكرة، يعني نكرة في سياق النفي، فيقتضي ألا يصح وضوءه بدون التسمية، فكأن هذا نص في أن التسمية ركن أو شرط، في أن التسمية ركن أو شرط. وعن الإمام أحمد أنها سنة، وهذا ما اختاره العراقي والموفق والشارح وابن المنذر وغيرهم. وقال الخلال إنه الذي استقرت عليه الرواية. وروي في بعض الروايات، أو كما حكى ذلك الإمام ابن سيد الناس، قال روي في بعض الروايات لا وضوء كاملا، لا وضوء كاملا، ولم يذكر أين هذه الرواية. على أي الأحوال إن صحت هذه العبارة لا وضوء كاملا، فإن صح يحمل على تأكيد الاستحباب ونفي الكمال بدونها، لأن هذا سنة مؤكدة لكن ليست شرطا ولا ركنا في صحة الوضوء. ومن قال ذلك، من قال بأنها مستحبة أو سنة، استدل أيضا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فلو كانت واجبة لذكرها، لم يقل فتموا الله ثم اغسلوا وجوهكم. وقال صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. كيف أمره الله بالوضوء؟ قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يأمر بالتسمية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه ذكر الوضوء ولم يذكر إيجاب التسمية. بعض العلماء ضعفوا هذا الحديث كما ذكرنا، ويعني قالوا الأصل عدم الوجوب، فالوجوب يحتاج إلى دليل صحيح، فإن الوجوب يثبت بالشرع وبالحديث، والحديث لا يثبت. وهناك الإمام أحمد قول: ليس يثبت في هذا الحديث ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد. قال: ولأنها طهارة فلا تفتقر إلى التسمية كالطهارة من النجاسة. قال: ولأنها عبادة كسائر العبادات فلا يجد فيها أيضا التسمية، وإنما فقط تستحب. وقالوا أجابوا عن الحديث: إن صح يحمل هذا الحديث على تأكيد الاستحباب ونفي الكمال بدونها، كحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. طبعا هذا حديث ضعيف، فإن صح يعني يقصد لا صلاة كاملة. وقالوا أيضا في هذا الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كاملا، لا وضوء كاملا فقط، فهو نفي للكمال وليس نفيا لصحة الوضوء. وبعض العلماء ربيعة، الإمام ربيعة والدارمي والقاضي حسين وجماعة يعني من العلماء، أجابوا عن الحديث، قالوا أولوا يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قالوا إن ذكر اسم الله المقصود به هنا النية، ولعل هذا تأويل يعني بعيد والله أعلم. أما جمهور العلماء الإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء، فمذهبهم أن التسمية عن الوضوء سنة وليست واجبة، فلو تركها عمدا صح وضوءه، لو تركها عمدا صح وضوءه. وهذا أظهر الروايتين عن الإمام أحمد، وعنه رواية أنها واجبة، وهي التي اعتمدها هنا في منار السرير. وحكى الترمذي وبعض الشافعية عن إسحاق ابن راهويه أنها واجبة، وإن تركها عمدا بطلت طهارته. نعم. وإن تركها سهوا أو معتقدا أنها غير واجبة لم تبطل طهارته. فهذا فيما يتعلق بخلاف العلماء في حكم التسمية. الأقرب والله أعلم هو مذهب الجمهور، وهو أنها ليست شرطا ولا ركنا في صحة الوضوء، بل هي سنة مؤكدة مستحبة استحبابا مؤكدا أن تقول بسم الله. يترتب على ذلك المسألة الثانية، وهي قوله وتسقط سهوا، نص عليه يعني نص عليه الإمام أحمد لحديث عفي عن أمتي عن الخطأ والنسيان. يقول الإمام قدامة وإن قلنا بوجوبها، إن قلنا بوجوب التسمية فتركها عمدا لم تصح طهارته، لأنه ترك واجبا في الطهارة أشبه ما لو ترك النية، وإن تركها سهوا صحت طهارته. هذا كله تفريع على القول بوجوب التسمية. قوله وتسقط سهوا كما ذكر هو نص عليه، نص عليه الإمام أحمد. قال أبو داود سألت أحمد بن حنبل إذا نسي التسمية في الوضوء قال أرجو ألا يكون عليه شيء، قال أرجو ألا يكون عليه شيء. فإن ذكر في أثنائه، يقول هنا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، ابتدأ كأن في خطأ في قراءة التسمية هنا، وإن ذكر في أثنائه ابتداء الله أعلم ابتدأ الهمزة على الألف نفسها. يقول صححه في الإنطاق عن المرداوي، وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه، قطع به في الإقناع وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب. فإن ذكر في أثناء، يعني لو إنسان توضأ ونسي التسمية فلم يسمي حتى فرغ من الوضوء، حتى انتهى الوضوء غسل رجليه يتذكر أنه لم يسمي، هل هذا يسمي أم لا يسمي؟ لا يسمي لفوات محلها، لا يسمي يعني فات المحل انتهى خلاص، واضح؟ لفوات محل التسمية. ولذلك قيد هنا قال وإن ذكرها في أثنائه، فيفهم منه أنه إن ذكر التسمية بعد الفراغ من الوضوء لا يسمي، شايف أخطأ. كمان مثلا كبر تكبيرة الإحرام ثم شرع في قراءة الفاتحة ونسي مثلا دعاء التوجه أو دعاء الاستفتاح، هل يقطع ويعود لأدائه؟ كلا، لأن فات محلها، واضح؟ فكذلك هنا من توضأ ونسي التسمية حتى فرغ من وضوئه فلا يسمي لفوات محلها، ولهذا قيده بقوله وذكر في أثنائه. قال الإمام النووي رحمه الله ويستحب إذا تم في أثناء الطهارة أن يقول بسم الله على أوله وآخره، كما يستحب ذلك في الطعام للحديث الصحيح فيه والله أعلم. يعني كما أنه في الطعام إذا نسي التسمية في أول الطعام وذكر في أثناء الأكل فإنه يقول بسم الله في أوله وآخره أثناء الطعام. فالإمام النووي استحب نفس الذكر في أثناء الوضوء إذا ذكر، فإذا ذكر في أثناء الوضوء أنه لم يسمي تم وأتى بها حيث ذكرها، مدام لم يفرغ من وضوئه يأتي بها حيث يذكرها، لأنه لما عفي عنها إذا كانت التسمية معفوا عنها مع التهوي في جملة الوضوء ففي بعضه أولى، لأن فاته مثلا نصف الوضوء ولم يسمي، فإذا كان يعني هو سهى حتى فرغ من الوضوء ولم يسمي فيعفى عن التسمية مع التهوي في كل الوضوء، فأولى أن يعفى عنها في إيه؟ مع التهوي في بعض الوضوء. وإن تركها عمدا حتى غسل عضوا، هذا كلام تفريع على القول بالوجوب، عندما يقول بوجوب التسمية يقول إن شخص تعمد ألا يسمي وهو يعتقد أن التسمية واجبة عليه حتى غسل عضوا لم يعتد بغسله كأنه لم يذكر اسم الله عليه مع العمد، هذا على القول بالوجوب. أما إذا لم نأخذ بالوجوب على مذهب الجمهور وهو أنها مستحبة، وهي كما ذكرنا رواية إحدى روايتنا عن كلام أحمد، فلا يضيره ذلك حتى لو مع العمد. والدليل الذي استدل به يعني استدل به لمن سهى قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وفي الحديث ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإذا سهى لا حرج عليه. أما موضع التسمية فيكون بعد النية وقبل أفعال الطهارة كلها، هذا هو موضعها الصحيح، بعد النية، لأن التسمية قول يعني واجب على المذهب في الطهارة، فيكون بعد النية لتشمل النية جميع واجباتها، واجبات هذه الطهارة. ولو قلنا حتى بالاستحباب فأيضا تسبقها هذه النية، لأنه أولا الوضوء ثم يسمي ثم يشرع في أفعال الطهارة، وقبل أفعال الطهارة كلها حتى يكون التسميع على كل أفعال الطهارة كما يسمي على الذبيحة وقت ذبحها. هل التسمية سنة مستقلة لذاتها أم أنها سنة من سنن الوضوء؟ قال الإمام النووي رحمه الله: المذهب الصحيح الذي قطع به الشيرازي والأكثرون أن التسمية سنة من سنن الوضوء، والعلماء اختلفوا في التسمية والسواك. بعضهم قال إنها كل هذه الأفعال يعني التسمية وغسل الكفين والسواك، التسمية وغسل الكفين والسواك، بعضهم من قال إنها سنة من سنن الوضوء، وبعضهم قال هي سنن مستقلة عند الوضوء لا من سننه، سنن تفعل عند الوضوء لكنها ليست من سنن الوضوء نفسه لأنها مختصة به. خلاف يعني لفظي، فيلتزم الإنسان بها ولا يهم مثل هذا الخلاف. أما فروض الوضوء فيقول هنا: وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. فهذه فروض الوضوء الستة. بدأها بقوله غسل الوجه. غسل الوجه يعني ينبغي أن يقال إجماعا، غسل الوجه إجماعا، دل الإجماع على يعني فرضية غسل الوجه بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. المقصود من الآية: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهور، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهور فاغسلوا وجوهكم. بماذا؟